الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الحق لا يكون إلا مع من كان عالما بالكتاب والسنة. وكيف يكون الحق مع قوم إنما هم قد خالفوا الكتاب والسنة، بل هم أجهل الناس بالكتاب والسنة؟ وبلا شك أن هؤلاء هم أبعد ما يكون عن فهم الكتاب والسنة، وخاصة أنهم جاءوا بشبه قدموا فيها العقل على النقل، وكذلك جهلوا ما في الكتاب والسنة فأولوا أو فوضوا وغير ذلك من شبههم. وقد يقول قائل: لماذا كل هذا؟ أي لماذا أجلبوا بخيلهم ورجلهم لنفي هذه الصفات، وقدموا العقل على النقل ثم بعد ذلك أولوا؟ فما هي الشبهة التي جمعت هؤلاء المعطلة فاضطروا إلى أن يقولوا هذا القول؟ نقول: الشبهة الجامعة لهؤلاء المعطلة أنهم لما دخلوا في علم الكلام، وبالأخص كان لهم قول في الفلسفة، فلما دخلوا أو أدخلوا أنفسهم في هذا العلم وقالوا بقول الفلاسفة في ذلك، نتجت عنهم شبه. أول هذه الشبهة وأعظم شبهة حدثت لهم، وهي كيفية إثبات وجود الله عز وجل. فقالوا: ما هو الطريق إلى إثبات وجود الله؟ فلما استخدموا الكلام وقدموا العقل على النقل اضطروا إلى أن يأتوا بدليل هو أبعد ما يكون عن الفهم، وكذلك أبعد ما يكون عن علم الكتاب والسنة، فنتج عن ذلك نتائج فظيعة بالنسبة لهؤلاء. فما هو الدليل؟ قالوا بأن هذا العالم قائم على أمرين. ما هما؟ إنما هما الأعراض والأجسام. ومنهم من يقول الأعراض والجواهر، وقالوا بأن الأعراض تتغير والجواهر لا تنفك عن الأعراض، وقالوا أن التغير إنما هو دليل الحدوث، وعلى ذلك قالوا كل متغير فهو حادث. ثم بعد ذلك قالوا بأن الجواهر ملازمة لا تتخلى عن هذه الأعراض، وما كان ملازما للحوادث فهو حادث. ثم بعد ذلك قالوا بأن هذا العالم مكون من هذين الأمرين، الأعراض والجواهر. إذن قالوا بأن العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، وهو الله سبحانه وتعالى. لما سلكوا هذا المسلك وانتهجوا هذا النهج، نقول لزمهم على ذلك لوازم باطلة كثيرة جدا. فلذلك من هؤلاء، أي لما التزموا بهذا اللازم، منهم من نفى عن الله عز وجل كل صفة. لماذا؟ قالوا لأن هذه الصفات أعراض، والأعراض تتغير، وما كان متغير فهو حادث. فإذا قلنا بأن الله عز وجل يوصف بهذه الصفات فهو على ذلك حادث، وهذا محال. ثم بعد ذلك نفوا عن الله عز وجل جميع الصفات. ومنهم من قال بأن الذي ينفى إنما هي الصفات الفعلية أو الاختيارية، وهي التي تتغير يفعلها متى شاء كيف شاء. قالوا إذا أثبتنا ذلك أثبتنا بأن الله متغير، وكل متغير هو حادث، إذن بأن الله هو حادث، فلذلك منعوا هذه الصفات. بل قال بعض الغلاة في ذلك لا نثبت لله عز وجل أي صفة. لماذا؟ قالوا لأن الصفات تقوم بالجواهر، وهذه الجواهر محدثة كما قلنا لكم. وعلى ذلك قالوا بأن إذا قلنا بأن الله عز وجل له صفات فهذه الصفات تتغير، والله عز وجل لا يتغير، فأثبتوا ذات مجردة عن الأسماء والصفات. وحقيقة قولهم هو إنما هو العدم. هم يريدون أن يتوصلوا لهذا الأمر وهو العدم. طيب من أول من قال بهذا القول؟ نقول أول من أحدث هذه البلية في الإسلام وهذا القانون إنما هو الجهم ابن صفوان، وسيأتي الكلام عليه بأنه هو أول من أحدث ونشر في الأمة هذه المسائل، وهي مسألة تقديم العقل على النقل، ثم بعد ذلك مسألة الأعراض والجواهر والجسم وغير ذلك، ويريد بذلك التوصل إلى نفي جميع صفات الله عز وجل. ولكنه في مبدأ الأمر لا يستطيع التصريح بنفي الصفات والأسماء، وإنما جاء بهذه الشبهة فدخلت على كثير من المعطلة، بل دخلت على المعطلة جميعا، ولكن منهم من أكثر ومنهم من أقل في ذلك، فهم درجات. فالجهمية غلت في ذلك حتى نفت عن الله عز وجل جميع الأسماء والصفات. وأما المعتزلة فأثبتت الأسماء دون الصفات، وأما الأشاعرة فأثبتت الأسماء وأثبتت جزءا من الصفات، فهم يختلفون في ذلك. وعلى كل نقول أن هذا القانون الذي أثبتوه أو هذه الشبهة هي مصدر جميع شبه أولئك القوم التي بها نفوا جميع صفات الله عز وجل. وسيأتي الكلام إن شاء الله على جهم وما أحدثه في الأمة من بلايا. نعم. نعم. ثم قال حتى يجي أنباط الفرس. الأنباط جمع نبط، وهم قوم من العجم وكانوا يسكنون في العراق. ثم قال الفرس، نقول الفرس نسبة إلى فارس أو فارسي، وهم قوم يسكنون بلاد فارس التي تسمى الآن بإيران، وكذلك جزء من العراق. والروم نسبة إلى روم بن عيصوم، وهم قوم كانوا يسكنون الشام والترك في ذلك. وقول فروخ اليهود والفلاسفة، نقول فروخ المراد به الفرخ، هو ولد الطائر إذا كان صغيرا، ثم بعد ذلك نسب إلى كل ما كان صغير يقال له فرخ، وهذا تشبيه لإرادة التحقير لهؤلاء. نعم. المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أولئك القوم الذين قدموا العقل على النقل وقالوا بأن طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف في ذلك، وذكر بأن هؤلاء إنما هم قوم من العجم وقوم ممن لم يتعلموا العلم الشرعي، وإنما هم قوم من المتكلمة، أي أخذوا علمهم عن أهل الكلام في ذلك. وهذه الشبهة العظيمة التي وقعوا فيها، وهي شبهة تقديم العقل، كانت أو كان مبدأها عند جهم ثم نشرها في الأمة. فلما نشرها في الأمة الناس في ذلك مستقل ومكثر، فكانت الأمة فيما قبل لا يعرفون تقديم العقل، بل كانوا معظمين للنصوص الشرعية. حتى أئمة المعتزلة كواصل وعمر وغير ذلك كان عندهم تقديم للكتاب والسنة والشرع، لذلك كانوا يجلسون مجلس العلماء كالحسن البصري وغيره. ولكن دخلت عليهم هذه الشبهة من هذا الرجل وهو الجهم ابن صفوان، فنشرها في الأمة، ثم بعد ذلك تلقفتها المعتزلة، فبدأوا يغلون في هذه المسألة حتى أصبحت عندهم قاعدة عظيمة، وهي قاعدة تقديم العقل على النقل. وقالوا بذلك أشد القول، أي بمعنى أنهم غلوا في هذه القاعدة غلوا عظيما، حتى أنهم قالوا، أي من أقوالهم في ذلك، قالوا بأن الحجة إنما هي في العقل وليست في الشرع. ومنهم من يقول بأن دلالة القرآن دلالة ظنية ودلالة العقل دلالة قطعية، فالمقدم الدليل العقلي على الدليل النقلي. بل قال بعض أئمة في ذلك بأن العقل، أي دليل العقل، ناسخ للكتاب وناسخ للسنة. فإذا تعارض العقل والنقل قالوا بأن العقل ينسخ هذه الأدلة ويضعف هذه الأدلة ويصرف هذه الأدلة. حتى تجرأ عمرو بن عبيد على حديث عظيم، وهو حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40، الحديث يقول لو سمعت الأعمش يقول هذا الحديث، لو سمعت الأعمش يقوله لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا الحديث لما صدقته، ولو سمعت ابن مسعود يقول هذا الحديث لرددته، ولو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول لم آخذ به، ولو سمعت بأن الله قال لقلت ليس على هذا أخذت الميثاق. لماذا قال هذا القول؟ لأن هذا القول مصادم لاعتقاد أولئك المعتزلة، وهو في مسألة القدر، وذلك من ضمن تعظيم أولئك القوم لمسألة العقل مقدم على النقل. فلذلك قالوا كل ما خالف العقل فهو مردود، فردوا الأحاديث الصحيحة في ذلك، فوقعوا في هذا الأمر العظيم، وهو اعتقاد أن ترك الناس، أو من لازم قولهم أن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أولى من الأخذ بالكتاب والسنة في ذلك. طيب، لقد كان ترك الناس. طيب لماذا؟ لأن أولئك القوم قالوا بأن العقل مقدم على النقل، فإذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. وعلى ذلك قالوا بأن نصوص القرآن ونصوص السنة ما المراد بها؟ لماذا أنزلت؟ قالوا إن أنزلت لأمرين، الأمر الأول هي طمأنة العقل على أن هذا صحيح، أن هذا الطريق الذي تمشي عليه صحيح، هذا الأول. إذا وافقه، إذا خالفه قالوا ليجتهد المجتهد في صرف النصوص عن ظاهرها إلى معاني أخرى. وعلى ذلك نقول بأن ترك الناس، يعني يلزم من قولهم ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أولى. لماذا؟ لأن الإنسان يضطر إلى أنه يؤول كل نص ويبحث عن كل نص. لماذا؟ لأن النصوص في ظاهرها لا يراد، وإنما يراد أمر آخر في ذلك، فيضطر المجتهد إلى صرف هذا النص إلى معنى آخر. فلذلك لو ترك الكتاب والسنة لكان أهدى للناس من إثبات أو مجيء الكتاب والسنة في ذلك، وهذا بلا شك أنه لازم لقول هؤلاء. نعم. لماذا؟ لأن الطريق ليس هو القرآن ولا السنة، إنما الطريق هو العقل، فما أثبته العقل أثبتناه، وما نفاه العقل نفيناه في ذلك، وهذا هو اعتقاد الجهمية، ثم انتقل هذا الاعتقاد إلى المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم. نعم. نعم. إذن القاعدة عندهم أن النصوص الشرعية إما أن تؤول وتحرف، وهذا قول طائفة منهم، وقول الثاني قال وإما أن تفوض، تفوض النصوص في ذلك، أي بمعنى أنك لا تأخذ بالظاهر، فلا بد إما أن تسلك التفويض وإما أن تسلك التحريف أو التأويل في ذلك. لذلك يقول صاحب الجوهرة كل نص أوهم التشبيه أوله أو حرف ورم تشبيه أو ورم تنزيه في ذلك، أي بمعنى أن كل نص في الظاهر إثبات لله عز وجل الاستواء أو العين أو القدم أو غير ذلك من الصفات، إما أن تقف منه موقف التحريف، تحرف تصرف، وإما أن تفوض في ذلك، تفوض المعنى، ويكون هذا اللفظ مثل حروف المعجم لا معنى له. نعم. نعم، أي بمعنى أن إذا جاءكم نصوص شرعية فيها إثبات صفة من الصفات فإما أن تفوضوا، وهذا على قول، وإما أن تحرفوا وتجتهدوا في إثبات غرائب الألفاظ، يعني بتفسيره بغرائب الألفاظ أو بالمجاز أو بغير ذلك. طيب لماذا؟ قالوا هذا من باب الامتحان والاختبار من الله عز وجل، وعلى ذلك هذا القرآن هل هو كتاب هداية وشفاء؟ على قولهم لا، ليس بهداية ولا بشفاء، لأنه لو كان هداية وشفاء لفهمه كل إنسان واستشفى به كل مؤمن في ذلك. وهذا ليس خاص فقط في مسألة الأسماء والصفات، لا، بل لكل مذهب رأيه في كتاب الله عز وجل. فالمعتزلة مثلا ينفون جميع الصفات لله عز وجل، ثم بعد ذلك هم في القدر لهم قول، وفي الإيمان لهم قول، وغير ذلك. فهم يتعاملون مع النصوص بهذا الأمر. ثم بعد ذلك الأشاعرة يتعاملون أيضا على حسب اعتقادهم، ثم الجهمية يتعاملون على حسب اعتقادهم في ذلك، ثم بعد ذلك غلاة الجهمية الذين ينفون عن الله عز وجل أو ينفون الأمور الغيبية كالجنة والنار أو بقاء الجنة والنار، أو الباطنية الذين ينفون البعث وما بعد البعث من الجنة والنار والحساب وغير ذلك، هم يؤولون ويحرفون هذه النصوص على هذا الاعتقاد. صرح بمعنى طائفة منهم، أي بمعنى أنهم قالوا بأن هذا القرآن إنما هو أنزل للامتحان والاختبار، ولكي نصرف معاني القرآن إلى معاني أخرى. وصرح به بعض أئمة هؤلاء كأبي حامد الغزالي وأبي الرشد الحفيد وغيره. نعم، إذن هذه لوازم أولئك القول. طيب اللازم الأول ما هو؟ اللازم الأول على قول هؤلاء، أي من قدم العقل على النقل، يلزمهم بأن هذا القرآن أولا لا يهتدى به، ليس كتاب هداية ولا دلالة ولا شفاء في ذلك، هذا الأول. الثاني يلزمهم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن معرفة الأسماء والصفات، يعني بمعنى جاهل بأسماء الله وصفاته، هذا أيضا لازم لهؤلاء. كذلك أن الناس عند التنازع يرجعون إلى ماذا؟ إلى العقل، ولا يرجعون إلى النقل. والله عز وجل قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما معنى إلى الله؟ أي إلى كتاب الله عز وجل، نتحاكم إلى كتاب الله. وهؤلاء يقولون نتحاكم إلى عقولنا، نتحاكم إلى عقولنا. نعم. يعني بمعنى إذا كان الرد على هؤلاء المبتدعة لا يزيد الأمر، أي لا يجعل هؤلاء يثنون أو يرجعون عن قولهم واعتقادهم، وإنما المراد بذلك بيان ضعف هذا القول وبيان الرد على هؤلاء القول، وإن كان هؤلاء القوم يتعصبون لطواغيتهم في ذلك. لماذا؟ لأنهم قدموا عقولهم على النقل في ذلك. فالمراد بذلك إنما هو التعصب لهؤلاء، هذا الأمر الرد عليهم لا يزيدهم أحيانا إلا بعدا وضلالا وتمسكا بالباطل. Thank you. أي بمعنى أن الإنسان يعلم بضرورة بضرورته أو بفطرته أن الله عز وجل هو الذي دل الخلق على علوه سبحانه وتعالى، وإن لم يأتي بذلك نصا في ذلك، وأن هؤلاء أثبتوا خلاف هذه الضرورة الفطرية، وإنما نفوا عن الله عز وجل كل صفة في ذلك بلا دليل، وإنما هو مجرد شبه كتقديم العقل والنقل هذه الشبهة العامة، ثم بعد ذلك نفوا كل صفة من الصفات بحجة خاصة لذلك. فمثلا إذا قلنا بأن الله عز وجل في العلو فهم ينفون العلو عن الله عز وجل، لماذا؟ قالوا لأن إذا أثبتنا العلو قالوا بأن نثبت أن الله عز وجل في جهة، والله عز وجل منزه عن الجهات. ثانيا قالوا أثبتنا بأن الله عز وجل في الاستواء قالوا بأن الله محدود والله عز وجل ليس بمحدود، وقالوا بأن الله إذا أثبتنا الاستواء قالوا بأن الله فيه بأن الله جسم والله عز وجل منزه عن الجسم، وغير ذلك من الشبه التي يذكرون، وهذا بلا شك أنه باطل في ذلك. ولكن الشبه الكبرى والعظمى عند هؤلاء أنهم قدموا العقل على النقل فنتجت عنهم هذه أو فنتجت لهم هذه هذا الأمر العظيم، وهو نفي جميع الأسماء والصفات. يعني بمعنى أن القرآن إما أنه أو السنة كذلك إما ألفاظها فيها ألغاز أو فيها تدليس، لماذا؟ لأن الله عز وجل خاطبهم بلسان عربي أنه في العلو وأنه استوى، ثم بعد ذلك يطلب منهم أن يعتقدوا خلاف هذا الاعتقاد، وهذا بلا شك أنه على قولهم أنه بعيد، أي بمعنى أنه ليس في العلو وليس مستوى على العرش. نعم. نعم. طيب ما هو العمى والضلال على قولهم؟ قالوا بأن الله عز وجل حينما حكى بأنه في العلو أو الاستواء أو بأن له مثلا عين أو لذلك من الصفات زاد الناس بلاء، لأنهم كانوا جهال في ذلك لا يعرفون شيئا عن الله عز وجل، فلما جاء القرآن ولبس عليهم وجاءت السنة ولبست عليهم زادهم في ذلك ضلال وجهل، ولو تركوا لكان أحسن وأولى، وهذا على يعني لازم قول هؤلاء. أي بمعنى أن هذه البدع نتجت في آخر عصر التابعين، ولكن ازدادت قوة ونشاط وحربا مع أهل السنة والجماعة بعد انقضاء القرون المفضلة في ذلك، كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. Oh. طيب إذن نقول أن هذه السلسلة هي سلسلة تسمى سلسلة التعطيل، وهي أيضا سلسلة الزندقة في الإسلام. وكان الناس في القرن الأول والثاني كانوا يعتقدون هو المعتقد الصحيح، معتقد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ظهر في آخر عصر التابعين في ذلك بعض الفرق كالخوارج وكذلك المعتزلة، وإن كان الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذرة، وكذلك في عصر الصحابة ازداد نشاطهم في ذلك، ولكن لا زال هؤلاء أيضا في هذا القرن الأول والثاني عندهم تعظيم للكتاب والسنة، وعندهم قول ويأخذون بالكتاب والسنة في ذلك. ثم بعد ذلك لما ظهرت بعض الفرق كالمعتزلة، وكانت بداية الشرارة من هؤلاء، بدأوا يجادلون في كتاب الله عز وجل ويناقشون في كتاب الله عز وجل ويقدمون عقولهم في كتاب الله عز وجل. وأول من بدأ بذلك هو واصل بن عطاء، حينما كان يقرر الحسن البصري رحمه الله تعالى مقالة أصحاب الكبائر في ذلك، وأنهم تحت المشيخ، اخترع قولا جديدا في ذلك، وهو أنه في منزلة بين المنزلتين. ثم بعد ذلك في قصة مشهورة طرد من مجلس الحسن، أو أنه اعتزل مجلس الحسن فسموا بذلك معتزلا، ولزال في هذا الوضع نقول أنهم يقدمون الكتاب والسنة على سبيل العموم، ولم يظهر منهم الكلام في الأسماء ولا في الصفات، وإنما ظهر منهم في منزلة أصحاب الكبائر، هذه المسألة الأولى، وكذلك الخلاف في ما حدث للصحابة من فتنة عظيمة في مقتل عثمان وغير ذلك كلامهم، وكذلك في بعض مسائل القدر. ثم بعد ذلك تطور الأمر لما جاء الجعد بن درهم وبدأ يتكلم بين الناس في مسائل كمسألة الكلام، مسألة تقديم العقل على النقل وغير ذلك. ثم ما لبث الجعد أن قتل. لماذا؟ لأنه نفى صفات الله عز وجل كصفة الخلة والكلام لله عز وجل، وقتله خالد بن عبد الله القسري، فشكر هذا الفعل وهذا الصنيع الأئمة من بعده. وكان الجعد له تلميذ بار به، التقيا في الكوفة، وهو الجهم بن صفوان، ويقال أو يكنى بأبي محرز. وهذا الرجل شقي في الأمة. لماذا؟ لأنه هو أول من أظهر البدع في الإسلام، لذلك أجمع العلماء على كفر هذا الرجل. لماذا؟ لأنه أول من قال بتقديم العقل على النقل وأظهر هذه المسألة، ثم بعد ذلك نفى أن يكون الله متكلما كشيخه الجعد. ثم بعد ذلك تطور به الأمر إلى أنه نفى عن الله عز وجل العلو، وقال بأن الله في كل مكان كالهواء في كل مكان، وهذا بلا شك أنه كفر. ثم بعد ذلك تطور به الأمر إلى أن نفى حتى الغيبيات كبقاء الجنة والنار والصراط وغير ذلك من الصفات. وسبب هذا الأمر من هذا الرجل الشقي أنه كان رجلا بليغا متكلما، وكان يكثر الكلام في صفات الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاء قوم من السمنية أو الشمنية بذلك، فعرفوا مخبر الرجل ووجدوا غايتهم عند هذا الرجل لتشكيك المسلمين في اعتقادهم، فجاءوا يناظرونه فقالوا له نناظرك على أن إذا ظفرنا بك وفزنا عليك فادخل في ديننا، وإن فزت علينا دخلنا في دينك. فقالوا من تعبد؟ قال أعبد الله. قالوا هل رأيت الله؟ قال لا. قالوا هل سمعت كلامه؟ قال لا. قالوا هل شممت رائحة له؟ قال لا. هل وجدت له حسا؟ قال لا. ثم بعد ذلك تحير هذا الرجل، فقالوا كيف تعبد الله وأنت لم تره ولم تسمع له كلاما ولم تجد له رائحة إلى آخره. فدخل في بيته في ذلك فجلس 40 يوما لا يصلي ولا يذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأنه شك في وجود الله عز وجل. ثم بعد ذلك أوحى الشيطان إليه أن الروح ناظرهم في الروح، فخرج فناظر أولئك القوم في الروح، فقال مثل ما قالوا له في الله عز وجل في ذلك، هل رأيتم الروح؟ هل سمعتم لها؟ إلى آخره. ونتج عن ذلك أنه استسلم لأولئك القوم، فقال بأني أعبد الله، وهذا الله عز وجل في وصفه يعني يصفه بأنه ليس في جهة معينة وليس بمتكلم ولا يسمع وليس له كذا وكذا من الصفات، فاضطر أو التزم بأنه ينفي عن الله عز وجل جميع الصفات. وصف الله عز وجل بأنه في كل مكان. ثم بعد ذلك نشر هذه المقولة في الأمة، وهذه المقولة كادت أن تندثر لأنه لم يكن يؤلف في ذلك كتابا، وإنما كان يرسل للناس رسائل في اعتقاده في ذلك، فطلبه بعض الأئمة لقتله فهرب وتخفى منهم حتى قدر عليه سلم بن أحوز في ذلك، فأمر غلامه عبد ربه في ذلك أن يقتل فقتله. لماذا؟ لأنه كان يقول بهذه المقولة العظيمة وهي نفي الصفات ووصف الله عز وجل في كل مكان، وهذا بلا شك أنه كفر، وحكى الأئمة على ذلك تكفير هذا الرجل وتكفير جميع من ينتسب إلى هذا الرجل من الطوائف أو من الأصحاب. لذلك يقول المقيم رحمه الله تعالى ولقد حكى ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه اللالكائي عنهم بل حكاه قبله الطبراني. لماذا؟ لأنه وقع في هذه المصيبة وهي نفي الصفات وغير ذلك. طيب، ترتب أو خرج من هذا الرجل عدة بدع. البدعة الأولى وهي نفي جميع الأسماء والصفات. ثانيا وصف الله عز وجل بأنه في كل مكان. ثالثا نفي الأمور أو بعض الأمور الغيبية كالصراط وعذاب القبر وبقاء الجنة والنار وغير ذلك من الأقوال. ثم بعد ذلك لما نشر هذه المسائل في الأمة الناس أخذت من أقواله، فتنوعت الطوائف بالأخذ من أقواله. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى اسمع وعي سرا كان عجيبا مكتوما من الأقوام منذ الزمان، فأذعته بعد اللتية والتي نصحا وخوف معرة الكتمان جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة ثم أحرف بيزان جبر وإرجاء وجيم تجهم، فتأمل المجموعة في الميزان فالجهم أصلها جميعا فاغتثت مقسومة للناس في الميزان، إلى آخر ما يقول. فعلى ذلك نقول أن هذا الرجل ابتدع هذه البدع العظيمة ونشرها في الأمة، وكاد أن يندثر مذهب هذا الرجل
بتوفيق الله عز وجل، ثم بعد ذلك بقوة العلماء في ذلك الوقت وقوة الأئمة وحرب الأئمة لهذا الرجل وأمثاله. ثم بعد ذلك قيض الله عز وجل رجل شقي لنشر هذا المذهب، وهو الذي أصل المذهب وكتب فيه الكتب وسعى لنشره، وهو بشر المريسي. ثم بعد ذلك بشر المريسي أيضا لم يستطع بمفرده أن ينشر هذا المذهب، إلا أنه كان بقوة بعض الولاة والقضاة واتحادهم كان سببا في نشر المقالة في ذلك. وذلك أن أحمد بن أبي دؤاد التقى ببشر فأخذ عنه هذه العلوم، تقديم العقل على النقل، وكذلك القول بخلق القرآن ونفي العلو وغير ذلك، ثم بعد ذلك نشرها، ثم أقنع المأمون بامتحان الناس بهذه المسائل وبالأخص مسألة القول بخلق القرآن. ثم بعد ذلك وقعت الفتنة العظيمة التي تسمى بفتنة خلق القرآن وما ترتب عليها من مصائب وبلايا في ذلك. إذن الخلاصة أن نقول أن أول من تكلم بكلمة خبيثة هو الجعد، ثم بعد ذلك نشرها الجهم، ثم بعد ذلك نشرها أيضا ثالثهم الشقي وهو بشر المريسي. ومصدر هذه المقولات إنما هي من اليهود، لذلك السلسلة في ذلك إنما هي سلسلة الزنادقة واليهود. فبشر أخذ ذلك عن الجهم، سواء كان أخذه مشافهة أو مراسلة في خلاف، ثم بعد ذلك الجهم أخذ ذلك عن الجعد، والجعد أخذه عن من؟ أبان بن سمعان، أو يقال بيان بن سمعان، ثم بيان أخذه عن ابن أخت لبيد بن أعصم، ثم لبيد بن أعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو مبدأ ذلك، وكان رجلا يهوديا في ذلك، وأنه رجل من المنافقين وكان مواليا لليهود، فمبدأ هذه المقولة إنما هو مقولة اليهود. كما أن الآن قررنا أو علمنا أن هذه المسألة وهي مسألة التعطيل إنما مكانها أو مصدرها إنما هم اليهود في ذلك، كذلك ذكر بعض الباحثين أيضا أن مصدر التشبيه والتمثيل لله عز وجل إنما هم اليهود كما سيأتي إن شاء الله. طيب نقرأ. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.